أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم لا يتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ في شرح بعض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وبعد ما خلصنا بفضل الله سبحانه وتعالى وربنا أتم علينا منهج المصطلح كامل بفضل الله في 6 حلقات قصيرين، إن شاء الله هنبدأ في شرح بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نأخذ الأحاديث دي من كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. سبحان الله، تحس أن الإمام النووي كان من الأئمة اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بيكتب لهم قبول غير عادي. يعني تلاقي في ناس كثير جدا جمعوا أحاديث وحطوها في كتب 40 50 أي حاجة، لكن تحس أن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كتب للكتاب ده قبول غير عادي. تلاقي أن 40 نووية ده موجود في كل حتة، وتلاقي ناس كثير جدا شرحته، فتحس أن فيه قبول مش طبيعي. تحس أن فيه حاجة الرجل ده لعله كان مخلص لله سبحانه وتعالى. كتاب مثلا زي كتاب رياض الصالحين مثلا في كل بيت سبحان الله، كتاب مثلا فقه السنة مثلا، في كتب كده تحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لها قبول في كل مكان. فالإمام النووي تلاقي كتبه كلها كده، تلاقي مثلا مجموعة في الفقه، تلاقي الأربعين النووية، تلاقي رياض الصالحين، ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله كتب له قبول غير عادي. تلاقي مثلا شرح مسلم ناس كتير شرحته، لكن شرح النووي هو اللي تلاقيه عند الناس كلها. فسبحان الله الراجل ده لعل كان يعني مخلص، وكان حتى في اثر عنه مشهور قوي بيقول كنت احضر في اليوم 12 درسا، بيقول كنت بحضر 12 درس في اليوم، فوجدت في وقتي فسح. بيقول حسيت ان انا يعني ايه، ان انا عندي وقت فراغ، يعني ال 12 درس دول مش مليين حياتي. فقلت طب اعمل ايه في وقت الفراغ، الفراغ القاتل ده اوديه فين؟ فقلت ادرس الطب. قلت اما اخد بكالوريوس طب كده ايه في السريع، تيجي تشوف دلوقتي طالب طب هو مطحون في الدراسه وفي المذاكره ومش عارف يعمل حاجه في حياته غير الطب. ده واحد في وقت فراغه قال ما ايه يعني مدرس طب، فاحضر كتاب القانون لابن سينا. قال فلما قرات فيه اظلم قلبي، اعوذ بالله، قلب اسود. قال فتركته وعدت الى الحديث فانار قلبي. فالإمام النووي حتى يعني بعض الناس روى عنه ان هو لما جه يموت، هو مات صغير على فكره السن، اظن حاجه 40 سنه، فقيل له لما لم تتزوج يا امام؟ فقال يعني لو تذكرت لفعلت. يعني تعرف انت خبر، انا كنت حاسس ان انا ناسي حاجه، فده واحد نسي يتجوز اصلا. فالإمام النووي رحمه الله من الائمه الاعلام فعلا، فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يحشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه. نبدأ إن شاء الله بالحديث رقم 1 في 40 نووية، عشان بقى اللي معانا هيتابع نحاول نقول إن شاء الله رقم الحديث. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وده حديث تلاقي الإمام البخاري رحمه الله حطه أول حديث في الكتاب بتاعه، النووي يحطه أول حديث، لأن فعلا أي عمل بلا نية هو إنسان مش عاقل. إنسان اللي بيعمل عمل لغير الله وبيتعب فيه وبيضيع فيه وقته وعمره وفي الآخر ما لقوش في حسناته، في ميزان حسناته يوم القيامة، ده إنسان مش طبيعي. عشان كده لازم يتحط أول حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش فهجرته إلى امرأة ينكحها أو إلى أي شيء، لا، قال فهجرته إلى إيه؟ إلى ما هاجر إليه. هي يعني أوضع وأقل من أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها مرتين، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث طبعا متفق عليه، واللي فيكم ذكر المصطلح كنا قلنا متفق عليه يعني موجود في البخاري وموجود في مسلم، وده كده يبقى من أعلى الأحاديث صحة، هو الحديث المتفق عليه. نيجي هنا لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة الرياء في العمل. هل لو دخل الرياء على العمل هل يفسد العمل ولا يقبل؟ قال لك على حسب وقت دخول هذا الرياء. هنفرق، حاول لو انت حتى قدامك ورقة اعمل سهم. لو دخل الرياء قبل العمل ولو دخل بعد العمل، يبقى اما يدخل قبل العمل اما يدخل ايه بعد العمل، او ان هو يدخل في اثناء العمل. لو دخل الرياء قبل العمل، انا مثلا رايح اهو ادي صدقة الفقير، فقبل ما اروح كده الشيطان قال لي ايه، روح بقى ادي له الفلوس بقى وايه، وانت بتديها له كده يعني حاول تفرد الخمسة جنيه اللي انت اديها له دي كده عشان الناس تشوفك وانت بتتصدق بفلوس ورق بقى فهنا النية باظت والعمل فسد، ومش بس ضاع عليه الحسنات، لا ده كمان بياخد سيئاته والعياذ بالله، ويبقى من اول ما تسعر بيه من النار يوم القيامة. فهنا لو دخل الرياء قبل العمل العمل يفسد. قال لي طبعا ده كان جه وسوسة فالانسان طرده وصحح نيته. طيب اذا دخل الرياء بعد العمل، فالراجح ان هو العمل يقبل ولكن عليه اسم هذا الرياء، لكن العمل قبل لان العمل تم وخلص. طيب قال لك لو كان الرياء دخل اثناء العمل، قال لك على حسب، هل العمل ده يتجزأ ولا كله على بعضه قطعة واحدة؟ يعني مثلا انا تصدقت بعشرة جنيه وراح اتصدق بالعشرة التانية فوقع في قلبي الرياء، قلت لما طلعت الاولانية الناس شافتني وكانت مبسوطة، فطلع رايح اطلع التانية بنية فاسدة، فهنا العمل يتجزأ. فقال لك خلاص يبقى الجزء اللي قبل الرياء يقبل والجزء اللي بعد الرياء يرد والعياذ بالله. اما اذا كان عمل لا يتجزأ زي مثلا الصلاة، واحد بيصلي اربع ركعات فصلى ركعتين وفي الركعة التالتة وهو في صلي كده لمح واحد ايه داخل من باب المسجد فبدأ يحسن صلاته وبدأت نيته تتغير وبدأت نيته للايه لهذا الرجل، فهنا العمل ده لا يتجزأ، فقال لك يفسد العمل كله. لما دول ثلاث حالات، وان اعمل ثلاث اسهم، قبل العمل بعد العمل اثناء العمل، قبل يفسد العمل بعد يفسد لا يفسد ولكن يأثم اثناء، هل العمل يتجزأ ولا لا يتجزأ. اذا كان يتجزأ فياخد ما قبل الرياء يقبل وما بعد الرياء لا يقبل، اذا كان لا يتجزأ فيرد العمل كله. مفيش انسان بلا نية، حتى قال العلماء ان اذا الله سبحانه وتعالى كلفنا ان نعمل عمل بلا نية فهذا امر لا يطاق، ما تعرفش يعني تعرفش تعمل حاجة من غير نية، لازم يكون لك نية. فاحرص دايما تكون نيتك لله سبحانه وتعالى، احرص دايما انك انت تعدد النوايا لله سبحانه وتعالى، والانسان الذكي هو اللي بيعدد النوايا، هو اللي يقدر هو يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. ده كان الحديث الاول معانا، وده اول شرط من شروط قبول العمل، وهو النية، ان يكون هذا العمل لله. الشرط الثاني المهم لقبول العمل هو الحديث رقم 5 في الأربعين النووية عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث موجود في البخاري ومسلم، يعني ما مسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، حديث متفق عليه. ده الشرط الثاني لقبول اي عمل. يبقى الشرط الاولاني الاخلاص، الشرط الثاني وهو ان يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا السيدة عائشة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده جامع لكل يعني امور البدع. امتى نقول على الحاجة بدعة؟ في ناس عندها كل حاجة في الحياة بدعة، لو قلت له اكل بالمعلقة يقول لك بدعة، اركب الطيارة بدعة. وفي انسان تاني متساهل جدا لدرجة ان هو يعمل حاجة اسمها بدعة وده بدعة كلها جميلة، والعياذ بالله يعني يقع في البدع، والشيطان دايما يحب الانسان الذي على بدعة اكتر من الانسان اللي على معصية، لان اللي على بدعة هو شايف انه بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى فما بيتوبش ولا بيحس انه بيعمل حاجة غلط، غير الانسان العاصي بيبقى دايما مكسور ودايما بيحاول ان هو يتوب الى الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا الشرط الثاني من شروط قبول العمل ويكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشروط اللي اتحطت، الشرط الاولاني من احدث، من احدث يعني عمل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش عليه الصلاة والسلام. الحاجة التانية ان يكون في امرنا، يعني يكون في الدين. لا يقول لك اه يبقى المعلقة بدعة، هو النبي كان بيأكل بالمعلقة؟ نقول هنا من احدث ايه في امرنا، هذا هو المعلقة دين، هو الاكل في الدين. يقول لك اه خلاص ما تركبوش الطيارة وسافروا على الجمل عشان الطيارة بدعة، هو انا كده سافرت وده في الدين؟ لكن في الدين انك انت تبتدع صلاة جديدة، صلاة الرغائب مثلا، صلاة حديث مستند على حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، انك انت تحدث امر ليس في دين الله سبحانه وتعالى. الامر الاولاني ما يكون في الدين. هذا لك انت بتصلوا في المسجد بالميكروفونات، وكان ايام النبي ميكروفونات، والميكروفون ده دين، ده واحد بتعلي الصوت عشان الناس تسمع، وانا قريت حاجة جديدة في الميكروفون هو نفس الكلام بس الصوت عالي عشان الناس تسمع، في حاجة لهذا الامر. عشان كده لما تيجي تشوف من احدث، اولا لازم تشوف حاجة، هل كان هذا الامر ليه داعي ايام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا لا. والحاجة التانية زي ما قلنا في امرنا ما ليس فيه. طيب هنا عندك قول سيدنا عمر رضي الله عنه نعم البدعة تلك، قالها عمر رضي الله عنه بعد صلاة لما جمع الناس على امام واحد في صلاة التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج مع الصحابة، خرج يصلي، فالصحابة صلوا وراه، واخذ يصلي اكثر من يوم صلاة جماعة مع اصحابه صلى الله عليه وسلم. وجي في يوم النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش للصحابة، وهم فضلوا ينتظروه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم وقال لقد كنت أعلم مكانكم، يعني أنا كنت عارف أن أنتم منتظرين، ولكن خشيت أن تفرض عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن هي تبقى فرض علينا، فمنع مسألة صلاة الجماعة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل هنا هيبقى فيه خوف من أن هي تفرض علينا؟ خلاص الوحي انقطع. فلما سيدنا عمر رجع الناس تصلي على امام واحد وجمعهم هنا خلاص الخوف زال، فاصبح ان هو بيحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم منعها لداعي كان موجود وقتها. لما زال هذا الداعي فقال عمر رضي الله عنه نعم البدعة تلك. هنا طبعا يقصد البدعة اللغوية ان هي شيء جديد او شيء مستحدث، ولا يقصد البدعة بالمعنى الشرعي او المعنى الاصطلاحي. فكل عمل له شرطين، هو الإخلاص والإيه؟ هو المتابعة. ويعني فعلا الإنسان الحريص على السنة ما بيحتاجش إن أنت تقنعه كتير، هو فعلا بيبقى حريص على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقاش بقى يقعد يجادل معاك لا صدية مش عارف إيه ومين قال إن دي مش عارف إيه. لا، الإنسان الحريص على السنة بيبحث فعلا، إنه تلاقيه هو بيدور وبيدور الأحاديث وعايز يعرف. اللي مش حريص هو محتاج إنك أنت تكلمه على الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثالث إن شاء الله لا يكون معانا من الأربعون النووية، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم رقم 6 في الكتاب عندكم عشان اللي يتابع معانا. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. حرام واضح والحلال واضح، أمور كثيرة إلا حاجات، يعني مثلا تحريم الخمر والزنا والسرقة حرام بين، فرض الصلاة والصيام والزكاة حلال بين، وبينهما أمور مشتبهات. في أمور في المنتصف دايما بيبقى إيه فيها اشتباه، أو بيبقى الإنسان مش قادر إن هو يوصل ليه قرار فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمه العلماء، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. انك انت تبعد عن المكان اللي فيه شبهة، ما تستسهلش الامر، اتقى الشبهات فذلك اسلم لدينك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. تخيل الحمى في مرعى الواحد تاني، والراعي عمال بيلف بالغنم حوالين هذا الحمى، اكيد في واحده هتفلت وتدخل، تاكل من جوه، وما هي اللي فلتت، انت اللي حمت حوالين الحمى. فمن يحوم في منطقة الشبهات فحتما يقع إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. لو في طيارة دخلت في حدود دولة ثانية تتضرب، ليه؟ يقولك دخلت الحمى بتاعي. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ربنا سبحانه وتعالى ليه حمى. تخيل إنك تتعدى هذه الحمى وإن ربنا سبحانه وتعالى يتركك برحمته، وهو يعلم أنك رتعت حول هذا الحمى وحمت حوله حتى رتعت فيه وقعت فيه. ليه؟ لأنك فضلت في هذه المنطقة التي تمتلئ بالشبهات. ألا وإن حمى الله محارب، ألا وإن في كل جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب لو فسد يفسد كل الأعضاء. لما يجي واحد إيده بتمتد للحرام، رجله بتمشي الحرام، عينه بتنزل الحرام، بيسمع الحرام، المشكلة في القلب مش في الأعضاء، دي أعراض لمرض موجود. مش لو هقول لك ده أنا عامل زي البتنجانية، أنا صحيح أسود من بره لكن والله ده أنا قلب أبيض. فلا، كلامك غلط. لو كان قلبك أبيض كان جوارحك بقت بيضة. لو كنت أنت من جوه إنسان أبيض كنت هتصلي، كنت مش هتنظر للحرام، كنت مش هتنام عن صلاة الفجر. لكن لأن في جوه سواد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، علامة سوداء، نكتة بالكاف. فكل معصية علامة سوداء في القلب. تخيل من يوم ما بلغت لحد النهاردة كم معصية عملتها. طب قلبك الصغير ده كل شوية نقطة سودة، كل شوية نقطة سودة. القلب عامل ازاي؟ النقطة دي لو كانت في قلب في وشك كان زمان الوش عامل ازاي دلوقتي؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى ستر. بس القلب هيفضل يشود لحد امتى؟ لحد امتى عمل نقط سوداء نقط سوداء، وتيجي بعد كده في الصلاة ما انتش حاسس، تيجي بتقرأ القرآن مش حاسس. ما هو القلب اسود عليه يعني طبقات من الران والغين وكل شيء. ليه؟ فسد القلب، ففسد الجوارح، فلما فسد الجوارح زادت فساد القلب. ليه؟ عمالة تسود في القلب. فاشتك تصلح قلبك، لكنك انت تحافظ على هذا القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض قلوبنا وأن يصلح قلوبنا، وإن شاء الله نتقابل في الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى ونكمل في هذه الأحاديث الرائعة من أحاديث الأربعون النووية. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.